بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحظور الثاني الطيب. فمن تطيب كان عليه دم شاة. هنا بالنسبة إلى الطيب أعم من أن يكون دلكا، قد يكون استعمال الطيب المتعارف كدلك مثلا يدلكه ببدنه أو بثيابه، أو شما يشم رائحة الطيب، أو أكلا يعني يأكل شيئا طيب الرائحة. قال فهذا عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا، صبغ يعني كما في الجواهر يعني إدام، إدام استعمله إدام، إيه يعني مثل الآن الزعفران هو في الإدام في الطعام، لكن كمثال الصبغ يعني يصبغ به، أو طلاء، طلاء بأن يجعله على بدنه أو على ثيابه ابتداء أو استدامة. ابتداء يعني هو الآن محرم وابتدأ بوضع الطيب، أو لا هو سيحرم فجعل في بدنه الطيب وهو ليس بمحرم ثم أحرم، يعني بقي استدام بقاء الطيب. المفروض لما يريد أن يحرم يزيل الطيب. أو بخورا، أو بخورا يتبخر به مثل العود مثلا، أو في الطعام، هذا في الطعام هناك صبغا يعني إداما، هنا في الطعام أن يجعله مثل القرنفل أو الدارسين أو الهيل، هذا يجعله في الطعام فيجعل له رائحة طيبة. اي نعم، كل نفس له رائحة طيبة هذا طيب. يقول ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران. خلوق الكعبة هو أنواع من الطيب تخلط وتجعل على أستار الكعبة، وبعضهم يقول أنه العطارين يبيعون من هذا النوع خلوق. يقول وكذا الفواكه كالأترج، الأترج يعني اللي احنا نسميه ترنج، والتفاح والرياحين. الرياحين يعني النبات الطيب الرائحة كالورد والنيلوفر. فبالنسبة إلى هذه هنا وكذا معطوف على ايش؟ على حسب الظاهر قوله ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران، وكذا لا بأس بالفواكه والأترج والتفاح والرياحين. لكن الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك احتمل انه معطوف على الاول. نعم، فمن تطيب كان عليه دم شاة وكذا الفواكه، من استخدمها أكلها والرياحين فعليه دم شاة. بالنسبة إلى الرياحين استثني منها الشيح والخزامة والأذخر والقيصوم، وهذه وإن كان فيها رائحة طيبة لكن مستثنى. الشيح والخزامة والأذخر والقيصوم. إيه؟ لا، هذه النقطة من نفس الطباعة الجديدة، وإلا في السابق ما في نقاط. يعني مو المؤلف هو الذي وضع النقطة. سلمك الله. بالنسبة إلى الفواكه طبعا فيه خلاف، بعض العلماء يجوز وبعضهم لا يجوز. السيد مثلا يجوز لكن يمسك عن شمها، لا يشمها، ولذلك مسألة البرتقال مثلا قد يكون فيه إشكال في مسألة الإنسان يأكل وتفوح الرائحة، رائحة البرتقال في المكان، فالإنسان يحاول مهما أمكن ما دام محرم يتجنب البرتقال. الثالث القلم، يعني قلم الأظافر، هذا أيضا من محرمات الإحرام. قال: وفي كل ظفر مد من طعام. إذا قص الظفر بحيث أنه كان لم يكن مضطرا إلى قصه، أما لو كان مكسور وكان يؤذيه فيجوز له قطعه، أما إذا كان لا ففيه مد من طعام في كل ظفر. وفي أظفار يديه ورجليه، إذا كان قص أظافر اليدين والرجلين في مجلس واحد، يعني على ما نقول في قعد واحدة قطعهم مرة واحدة، فعليه دم واحد، يعني دم شاة. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان، يعني قص أظافر يديه في مجلس وأظافر رجليه في مجلس ثاني يكون عليه شاتان. ولو افتي بتقليم ظفره، يعني واحد مرشد يحتاج الى الارشاد فقال له يجوز قص الاظافر، قال لي ما في معنى، هذا جاء اراد ان يقطع الظفر فقرض شيئا من اللحم فخرج الدم، قال لزم المفتي شات، يروح لهذا يقول له تعال يعني عليك شات. الرابع المخيط، والمراد بلبس المخيط ليس هو كل ما فيه خياطة، بل المراد هو ما يكون على هيئة المخيط. فلو الآن إنسان جعل له مثل الثوب بالضبط لكن بالكبس أو مثلا هذه نحن نسميه طقطق، جعل في جميع ثيابه هذا ممسوك طقطق وحيث صار ثوب كامل، هل يجوز لبسه؟ يقول لا، لا يجوز، لأنه هذا على هيئة المخيط وإن لم يكن فيه خياطة. كذلك لو كان ليس على هيئة المخيط وفيه خياطة ما في معنى. الآن بالنسبة إلى هذا الإزار والرداء، إذا من الحواشي فيه خياطة هذا ليس على هيئة المخيط فلا بأس، ولذلك بعض الحجاج يدقق ويحرص أنه إذا شرى هذا الإحرام في هذا نمرة يحاول يشير يقول هذا ما يجوز لأن هذا مخيط، بينما لا، الأمر ليس هكذا. نعم، إيه يعني من هالباب، فهذا ليس مخيطا. فبالنسبة إلى المخيط يقول حرام على المحرم، مكتوب إحرام لا، الهمزة زائدة، حرام المخيط حرام على المحرم. بالنسبة حرام على المحرم يعني من الرجال، وأما من النساء، النساء يحرمن في ملابسهن العادية إلا ما كان حريرا أو كان لا تصح الصلاة فيه مثل ما لا يؤكل لحمه مثلا، فلو لبس وكان عالما عامدا كان عليه دم، كان عليه شاة، ولو اضطر إلى لبس ثوب، يعني لو كان مضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، يعني هنا لا حرمة تكون ولكن عليه دم شاة. وبالنسبة إلى الاضطرار إلى اللبس أيضا يشمل لو كان الشخص ليس لديه حرام، فممكن أنه يحرم في ثيابه سراويله مثلا، ولكن عليه شات تصح أعماله. نعم. الخامس حلق الشعر، قال وفيه شات، وفيه شات أو إطعام 10 مساكين. شات أو إطعام 10 مساكين لكل منهم مد، يعني كيلو إلا ربع من طعام. وقيل 6، بعضهم قال إما شات أو 10، بعضهم قال لا إما شات أو 6، لكل منهم مدان. هذا القيل هو المشهور عند العلماء. هناك 10 لكل منهم مد، يعني 10 أمداد. هنا 6 لكل منهم مدان، يعني 12 مدا، أو صيام 3 أيام. يعني مخير بين هذه 3 الأشياء. بالنسبة إلى صاحب الجواهر رحمه الله يقول: ثم الأشهر في الرواية والفتوى على ما في كشف اللثام كون الصدقة على 6 مساكين، هذا الأشهر، لكل مسكين مدان. وأما 10 فقد سمعت خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام في الرواية عنه عليه السلام أنه قال: قال فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، يعني مثل حلق شعر رأسه، قال فالصيام 3 أيام والصدقة على 10 مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه 1 من ذلك. فهنا يقول صاحب الجواهر: وأما 10 فقد سمعت خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام إلا أن فيه يشبعهم، يعني 10 يشبعهم مو مد، إذا واحد ما يشبع من مد يعطيه حتى يشبع، طبعا إذا كان شبع متعارف، ولا بعضهم لا يعني يأكل بلد وما يشبع. وخير بينهما في التهذيب، ومحكي استبصار والجامع والدروس، يعني قال إما يطعم 6 لكل منهما مدان أو 10 لكل مد. وفي النافع خير بين 10 أمداد ل10 و12 ل6. وعن النهاية والمبسوط الاحتياط بإطعام 10. وفيه ما لا يخفى، هذا ما في احتياط، إذا أطعم 10 كيف احتياط، والستة يكون لكل واحد مدين، يعني هنا تحقيق الاحتياط أنه يطعم 6 لكل واحد مدين، ثم يكمل 6 يعني 4 لكل واحد مد. فإن كان 10 لكل واحد مد أطعم 10 لكل واحد مد، وإن كان 6 لكل واحد مدين أطعم 6 لكل واحد مدين. أما إطعام 10 لكل واحد مد ليس احتياط. أيضا يقول: بل عن المختلف الأحوط 6 لكل واحد مد، هذا الاحتياط، لأنه يقول فيه أكثر لأن يدفع 12 مد. يقول: ولو مس لحيته. قبل أن نأتي إلى مس اللحية، مسألة حلق الشعر وردت فيه آية في القرآن قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق شعر رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد ورد في الخبر في مرسل حريز عن الصادق عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: فقال: نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا تلاحظون تخير صيام أو صدقة أو نسك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام 3 أيام صيام، والصدقة قال أو صدقة على 6 مساكين لكل مسكين مدان أو نسك، والنسك شهر. قال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شيء في القرآن أو، فصاحبه بالخيار يختار ما شاء. وكل شيء في القرآن فمن لم يجد كذا فعليك كذا، فالأول بالخيار. أي فالأول بالخيار، أي يشرح صاحب الجواهر، أي الأول المختار والثاني بدل عنه. هوس مثل ما في فرق هوس أو غير هوس. ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء، طبعا وهو لم يتعمد ذلك، لم يتعمد شيء من الشعر، فوقع منهما شيء من شعر الرأس، لا شيء من من الرأس، بعض رأسه، أطعم كفا من طعام. وهنا لأنه المسألة طبعا بالنسبة إلى محرمات الإحرام إنما تجب إذا كان الشخص متعمد، من ضمن المسائل المستثنى غير الصيد هذه المسألة. إذا الإنسان مس لحيته عبثا أو رأسه عبثا وسقط بعض الشعرات فيه كفارة، وهو كف من طعام، وهذه مستثنى من وإن كان ليس بمتعمد. وورد فيها بعض الروايات صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق. قال: ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة، يعني في أثناء الوضوء وهو يمسح مثلا اللحية أو يمسح الرأس وسقط بعض الشعر لم يلزمه شيء لما ورد في صحيحة الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو نتف أحد إبطيه، طبعا هنا نتف الإبط هو المستحب، يعني الحلق، يعني عندنا حلق، عندنا نتف، وهناك جز الشعر. بالنسبة إلى أو يعبرون أيضا في الشعر الطلي بالنورة، الطلي بالنورة أنه يطلي المكان بالنورة فيسقط الشعر، وهذا يعني أفضل شيء بالنسبة إلى البدن مع العانة، يعني يطلى بالنورة وبعده الحلق وبعده النتف، الحلق بالموس وبعده النتف. النتف يعني الآن مثلا متعارف بالنسبة إلى السكر، هذا عمل السكر يطلون به على الجسم ثم يجربون السكر فينتف الشعر. بالنسبة إلى الإبط الأفضل بالنسبة إلى البدن والعانة أولا الطلي بالنورة، ثم الحلق بالموسى، ثم النتف. وأما بالنسبة إلى الإبط فالنتف أفضل. فيقول لو هذا نتف أحد إبطه أطعم 3 مساكين، ولو نتفهما لزمه فات. وورد في صحيحة حريز سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، إذا بجهل فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. لأن قال إبطيه. وأيضا في خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال يطعم 3 مساكين. إيه نعم. لا الحل قلنا النت في الإبط النت. يقول وفي التضليل سائرا شات أيضا من محرمات الإحرام، هنا أدرجها من ضمن الخامس وهي شيء آخر، مسألة التضليل. التضليل يحرم على المحرم أن يتظلل بالظل السائر، فلو كان ظل ثابت مثل ظل الخيمة، ظل البيت، السيارة وهي واقفة، فهذا لا بأس به. لذلك يقول وفي التظليل سائرا شاذ. وأيضا مسألة التظليل كما هو رأي السيد أنه ليس المراد من التظليل هو التظليل من الشمس فقط، بل من الشمس ومن الهواء ومن الغبار ومن الأمطار ومن البرد ومن جميع يعني الأشياء السماوية مثل الحر والبرد مثلا، التضليل منها لا يجوز. وعلى هذا يقع كثير من الحجاج في أخطاء في هذه المسألة، يظنون أن مسألة الهواء ما في معنى فقط من الشمس. وأيضا يظن بعضهم أن مسألة التضليل فقط في الظل في الشيء الذي هو فوق، أما إذا كان الظل من جانب المحمل ما في معنى. لذلك يركبون في السيارات الكبيرة 6 wheel ويتظللون بجانب المحمل، يعني يجلس وهذا جانب السيارة طويل مرتفع يظلله عن الهواء وعن الشمس، بينما التظليل سواء كان بجانب المحمل أو في الأعلى هذا أيضا يعني شامل لهذين الشيئين. من الأشياء التي هي مثلا رأي السيد أنه تظليل إنما لا يجوز هذا في غير مكان نزولك، وأما في مكان نزولك فلا بأس به. يعني أنت نزلت في ميناء يجوز لك أن تتظلل في ميناء، فتركب السيارة من السكن إلى المذابح، أو من السكن إذا كان قريب من المذابح إلى الجمرات، يجوز لك ذلك لأن هذا مكان نزولك. فلو نزلت في مكة، إن كنت نزلت في العزيزية مثلا يجوز لك أن تتظلل فقط في العزيزية. إن كنت نزلت في مكة القديمة مثل دحلة الجن أو شعب عامر يجوز لك أن تنتقل من دحلة الجن إلى الحرم بسيارة مسقفة. أما إذا نزلت في العزيزية، كنت ساكن في العزيزية، لا يجوز لك أن تنتقل إلى مكة بسيارة مسقفة، لأنه مو مكان النزول، فقط في مكان نزولك. أنت في العزيزية، ما دمت في العزيزية تتظلل، أما تخرج عن العزيزية متظلل لا. نعم. فعرفات يجوز للإنسان أن يتظلل، في المشعر يجوز له ذلك. نعم. لا مو على خارج مكة، على أنه مكان النزول. طبعا هو لا يصدق على مكة ككل أنها بلد واحدة، وإنما مكة القديمة لها حكم وهذه الأشياء الجديدة لها حكم ثاني. قال وكذا لو غطى رأسه بثوب، هذا تغطية الرأس، لأن التضليل شيء والتغطية شيء آخر. تغطية يعني يجعل على رأسه شيء غطاء. وورد في الأخبار أن إحرام الرجل في رأسه يكون مكشوف، وإحرام المرأة في وجهها. يقول أو طينة، لو وضع غطى رأسه بعمامة بغترة بطاقية مثلا، حمل متاع على رأسه، أو لا طينه جعل طين، هذا نوع تغطية، طينه بطين يستره، أو ارتمس في الماء. ارتمس في الماء، هذا الارتماس كأنه تغطية للرأس، هذا لا يجوز. أو حمل ما يستره، حمل ما يستر رأسه أو شيء من رأسه أيضا لا يجوز. بالنسبة إلى المتاع لا يحمله على رأسه، يحاول يحمله بكيفية ثانية مو على الرأس. نعم في هذا حزام القربة ما في بأس، حزام القربة سيجعلها على رأسه ما في مانع، إلى جنب ما يخالف بحيث لا يغطي رأسه ما في مانع. السادس الجدال، والمراد بالجدال هو قول لا والله وبلا والله، يعني الحلف. والأحوط تجنب مطلق الحلف، ليس شرطا أن يكون بهاتين الصيغتين. لو قال مثلا ورب الكعبة أيضا هذا يتجنبه، فهذا تارة يحلف كاذبا وتارة يحلف صادقا. وفي الكذب منه من الجدال فيه مر، الكذب منه مرة، إذا كذب من الجدال في الحلف مرة حلف كاذبا فيه شاة، ومرتين عليه بقرة، وثلاث عليه بدنة. وفي الصدق إذا لا حلف بالله صادقا، هذا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. إذا كان صدق حلف ثلاث مرات صادقا فعليه شاك، ولا كفارة فيما دونه. إذا مر أو مرتين صادق لا كفارة وإن كان آثم، لأن المحرمات الإحرام. نعم لو الظاهر شاتين، يعني الصد ثلاث شات يعني ست شاتين ظاهر هاتين، ولا أقل هو الموافق الاحتياط. يعني السابع قلع شجرة الحرم، قلع الشجرة ليس من محرمات الإحرام، وإنما من محرمات الحرم مثل الصيد، من أيضا من محرمات الحرم ذاك والإحرام، لكن هذا الحرم فقط. يعني حتى لو أنت محرم لا يجوز لك أن تقلع الشجرة، لذلك يقول قلع شجرة الحرم. فلو كنت في غير الحرم محرم مثل في عرفات وقلع شخص شجرة لا شيء عليه، لأن عرفات ليست من الحرم. نعم في المزدلفة أو في منى هاتين من الحرم أو مكة فلا يجوز. قال وفي الكبيرة بقرة، لو قلع شجرة كبيرة، هذا يعني ذاهب حج أو قلع الأشجار، يعني لأنه كان ما عنده شغل فاشتغل بقلع الأشجار. ولو كان محلا، يعني حتى لو كان محلا ما دامت الشجرة في الحرم. وفي الصغيرة شاة، في الشجرة الصغيرة كفارتها شاة. وفي أبعاضهما، في أبعاض الشجرة الكبيرة، يعني قطع غصنا مثلا أو بعض الأوراق أو الأغصان، فيه قيمته، هذا قيمته بكم؟ هذا الذي قطع يخرجه صدقة. قالوا عندي في الجميع تردد في هذه، هل عليه في القلع الأشجار هل عليه كفارة أم لا؟ قال فيه تردد. وجه الكفارة لإجماع الشيخ في الخلاف في كتابه الخلاف، قال هذه مسألة مجمع عليها، ولما روي عن أحدهما عليهما السلام. طبعا هذا الرواية في الجواهر المجلد 20 في صفحة 426، رواية جزء 20 صفحة 426، رواية موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما. تلاحظوا قال روى أصحابنا، فالرواية مرسلة، أنه قال إذا كان في دار الرجل، قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإذا أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة ويتصدق بلحمها على المساكين. هذه رواية. أيضا روي عن ابن عباس أنه قال، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الدوحة يعني الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الجزلة يعني الشجرة الصغيرة شاة. هذا يعني الوجه الأول، عدم الكفارة لإرسال الخبرين. ولعدم ثبوت الإجماع. قال ولو قلع شجرة منه أعادها، يعني مسألة يعني نحن قلنا في قلع الشجرة في كفارة، أو على حسب رأي المحقق أنه لا في تردد. على هذا يكون ممكن إجراء أصالة البراءة فما في كفارة، ولكن هذا بالنسبة إلى الكفارة. بالنسبة إلى الشجرة يقول يعيدها مكانها ولو جفت، بعد لا فائدة في إعادتها لأن ماتت. قيل هذا القول للشيخ والعلامة، يلزمه ضمانها. ينظر كم قيمة هذه الشجرة فيضمنها ويخرجها للفقراء، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما. يعني لا يجوز أن يقلع الحشيش والزرع الصغير، فلو قلعه كان آثم. نعم بالنسبة إلى الذي ينقلع بسبب المشي العادي المتعارف، هو يمشي مشيا عاديا فانقلع بعض الحشيش، هذا لا يكون مأثوما. يعني لا يجب على الإنسان أن يتحرز ويبتعد عن كل حشيش موجود حتى لا ينقلع، لا. يقول ومن استعمل دهنا، هذا شيء آخر أيضا من المحرمات وهو الإدهان. أن يدهن المحرم لا يجوز، والمراد بالإدهان هو أن يستخدم كل دهن، سواء مثلا كان دهن فيه رائحة طيبة أو لم يكن فيه رائحة طيبة. ويشمل الأدهان أو داخل في الأدهان نفس الآن المعاجين كريمات، هذا مثل نيفيا وما نيفيا، هذه الأشياء يحرم استعمالها. وهنا الاستعمال الأدهان المراد منه في البدن، على البدن أو في الرأس مثلا في حال الإحرام. إذا في رائحة طيبة، في رائحة طيبة أو ما في، ما هو ليش يضع الإحرام؟ لأن هذا إنما يوضع لأنه في جفاف في البشرة، فيضعه ليزيل الجفاف أو للعلاج مثلا. أما أنه على الإحرام ليش يضع؟ طيب ما يجوز، إذا كان بعنوان طيب ما يجوز الطيب، صحيح؟ لأنه طيب. قال: ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول. هذا القول محكي عن الشيخ وابن إدريس الحلي. أما بالنسبة إلى فتوى السيد، مسألة الدهان للضرورة للعلاج أو غير ذلك، هذا لا شيء فيه، وهذا يبتلي به الحجاج، مثلا خصوصا إذا شخص يعني سمين، فمن المشي يسبب له بين رجليه يعني تمزق في الجلد وكذا، فممكن يستخدم الأدوية التي هي كريمات، فما في شيء، ما في كفارة. وكذا قيل أيضا الشيخ، وطبعا ذاك الشيخ وابن إدريس، هذا الشيخ وأبو الصلاح الحلبي، في من قلع ضرسه أيضا عليه شاه. قال: وفي الجميع تردد. أما وجه الكفارة فللخبر المروي في الجواهر المجلد 20 صفحة 229 429. عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السلام فيها شيء، لم يكن عند مواليه عليه السلام يعني عند الشيعة فيها شيء، يعني ما يعرفون حكمها. محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام: يهريق دما. هذا الخبر طبعا هذا وجه ماذا؟ أنه فيه كفارة. هي رواية ضعيفة أساسا، محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا فهي مرسلة، عن رجل من أهل خراسان في إرسال ثاني أيضا. نعم. وأما عدم الكفارة لضعف الخبر للإرسال والإضمار، مرسلة مضمرة، مرسلة لأن لاحظنا قال عن رجل من أهل خراسان، وأما مضمرة لأنه لم يصرح بلفظ باسم الإمام عند مواليه عليه السلام، فكتب الإمام. من هو أي إمام؟ مضمرة. و احتمال أن يكون ذلك لأجل الإدماء، يعني لما قلع الضرس وقال عليه دم يهريق لأنه أدمى، فيحتمل لهذا السبب لا لأنه قلع الضرس. وأيضا لبعض الأخبار الدالة على جواز ذلك كرواية الحسن الصيقل: ساعة سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال نعم لا بأس به. قال ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان، من الأدهان كالسمن والشيرج. الشيرج هذا مثل نحن نسميه الآن، يسمون الشيرة، وهذا يكون ماء ويا سكر ويغلوه فيصير غليظ، مثل الآن نحن نسميه سرب، هذا اللي يوضعوه مع مثلا بعض الجيمات. نعم، ولا يجوز الادهان به. الادهان يعني طال اكله ما في مانع، اما الادهان يعني جعله على البدن لا، الا لضروره. خاتمه تشتمل على مسائل، اذا اجتمعت اسباب مختلفه يعني من محرمات الاحرام كاللبس للمخيط وتقليم الاظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفاره لتعدد المسببات بسبب تعدد الأسباب، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، يعني في نفس الوقت لبس وقلم أظفاره وتطيب أو لا في وقتين مختلفين كفر عن الأول أو لم يكفر. حتى لو لم يكفر عن الأول وعمل محرم ثاني يكفر عن هذا المحرم الثاني. إذا كرر الوقت لزمه بكل مرة كفارة، ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد، يعني الآن هو حلق رأسه شيء من رأسه ثم حلق شيء آخر ثم حلق البقية، فإن كان في وقت واحد هذا يعد بمثابة حلق واحد فلم تتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين حلق النصف الأول ثم حلق منه ربع ثم في وقت آخر حلق الربع الثالث الأخير. قال ولو تكرر، هذا تتكرر، ولو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، يعني لبس ثوبا ثم لبس مثلا معطفا ثم لبس عباءة، فهذا بمثابة لبس واحد أو لبس واحد. وكذلك إذا تطيب وكرر، كان عنده مثلا دهن العود ومسك وعنبر وغير ذلك وارد استخدمها، هذا بمثابة تطيب واحد وإلا تتكرر. قال ثالثا كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة. فلو أكل طيبا أو لبس مخيطا فعليه دم شاة عن كل واحد. الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل، يعني الجاهل بالحكم، هو متعمد لكنه كان متعمد لأنه لا يعلم بالحكم أن هذا لا يجوز له، والناسي، الناسي يعني غفل عن كونه محرما ولا يجوز له، هو يعلم بالحكم لكن غفل عن إحرامه. والمجنون إذا كان فلا، الكلام بسبب الإحرام إلا في الصيد، فإن الصيد مطلقا تجب كفارته، فإن الكفارة تلزم في الصيد ولو كان سهوانا ولو كان جهلا. لو أن شخصا مجنون عقد الإحرام ثم جن مثلا، عاقل ثم جن، وأيضا المجنون ممكن يعني استحبابا ممكن يحج استحبابا، أو يحجج استحبابا. فكل الكفارات تسقط عن الجاهل والناس والمجنون ما عدا هناك استثناءات. أولا طبعا الصيد، ثانيا هذا الذي مر علينا لو أمر الشخص يده على لحيته أو رأسه عبثا فسقط بعض الشعر، أو لو أنه تحلل من إحرام العمرة وظن يعني ظن أنه أكمل العمرة ولكنه لم يسعى ترك السعي ثم واقع بظن أنه فرغ، فعليه كفارة وإن كان جاهل هنا مو متعمد. صحيح. كتاب العمرة والكلام في صورتها، كيف تؤدى العمرة، ما هي أجزاؤها وشرائط وجوبها، متى تجب على الإنسان وأفعالها وأقسامها. أما بالنسبة إلى الأول في صورتها، قال وصورتها يعني كيفية العمرة، أن يحرم من الميقات، هذا العمل الأول. طبعا الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، أما مو كل ميقات يجوز له أن يحرم العمرة. مثلا الآن بالنسبة إلى تنعيم ميقات، لكن لا يجوز الاتيان يعني بالعمرة ويحرم من التنعيم. نعم لو كان أحرم من الميقات البعيد مثل قرن المنازل أو مسجد الشجرة مثلا أو يلملم، ثم جاء إلى مكة وأدى العمرة وفرغ وأراد أن يؤدي عمرة ثانية، هنا يجوز له أن يحرم من التنعيم. أما ابتداء يأتي هو من هنا في البلد يخرج ويذهب إلى التنعيم ويحرم من هناك إلى مكة لا يصح، لذلك يقول من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكة. العمل الثاني الآن سيطوف، والعمل الثالث ويصلي ركعتيه، والعمل الرابع ثم يسعى بين الصفا والمروة، والعمل الخامس ويقصر. بالنسبة إلى العمرة المفردة يضيف عليها طواف النساء وصلاة ركعتي الطواف، وهو مخير بين التقصير وبين الحلق في العمرة المفردة. وأما بالنسبة إلى عمرة التمتع فلا طواف للنساء فيها، ولكن لا بأس أن يأتي به برجاء المطلوبية. والتقصير واجب، يجب أن يقصر ولا يجوز له الحلق، إذا حلق فيه كفارة شعر، عليه كفارة لأنه بعد أن يؤدي عمرة التمتع. لا الكلام إذا كان متعمد، جاهل ما عليه شيء. الثاني في شرائط وجوبها، وشرائط وجوبها هي شرائط وجوب الحج، يعني إذا كان الإنسان قادر ماليا بدنيا مثلا مخلى السرب، هناك أمن وسلامة وعنده زاد وراحلة مثلا ولا يخاف على نفسه ويرجع إلى الكفاية، هذه شرائط الاستطاعة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يؤدي عمرة واحدة، يعني كل مكلف يجب عليه إذا كان قادرا أن يؤدي عمرة وحجة. ومع الشرائط إذا توفرت شرائط القدرة والاستطاعة تجب في العمر مرة، طبعا تجب على حسب وظيفته. يعني الآن بالنسبة إلى أهل الآفاق الذين يبعدون عن مكة 16 فرسخ أو 88 كيلو، هؤلاء يجب عليهم أن يؤدوا عمرة التمتع مرة واحدة، فلو أدى عمرة مفردة هذا لا يسقط الواجب لأنه مكلف بعمرة التمتع. قال وقد تجب، يعني هذا في أصل التشريع في أصل الوجوب مرة واحدة، ولكن قد تجب لعارض لسبب بالنذر، إذا نذر لله علي نذر أن أعتمر هذا العام مثلا عمرة مفردة صارت واجبة. وما في معناه، ما في معنى النذر وهو العهد واليمين، بأن أقول مثلا والله سأعتمر هذا العام عمرة مفردة، أو أقول أعاهد الله أن أعتمر هذا العام. والاستئجار تجيب بالاستئجار، فلو أنه استأجرت على أن تؤدي عمرة عن زيد مثلا وقبلت الإجارة وقبضت الثمن، قبضت الأجرة، ففي هذه الحالة يجب عليك أداء عمرة، يعني لا يسعك أن لا تؤديها. نعم تفسخ الإجارة، هذه مسألة ثانية، لكن ما دامت الإجارة قائمة، طبعا إذا كان يصح لك الفسخ، ما دامت الإجارة قائمة فيجب عليك أن تؤدي العمرة. والإفساد إذا أفسد عمرته بأن جامع قبل السعي، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يكمل هذه العمرة ويعيدها. بعض العلماء يقول لا، الإكمال يعني ليس بواجب، المهم الإعادة، لا بد من إعادتها. يقول والفوات، أيضا تجب بالفوات، يعني إذا فاتت مثلا إذا كان شخص أحرم مثلا وفاتت عليه العمرة، طبعا تفوت العمرة بماذا؟ بفوات وقتها. مثلا الآن عمرة التمتع، لما يحرم إلى عمرة التمتع ثم ما أكمل العمرة حتى انتهى وقت الحج، انتهت عمرة التمتع، فات وقتها، فإذا فات يجب إعادتها. أو مثلا صورة ثانية للفوات، لو أن شخصا أحرم إلى عمرة التمتع وأكمل العمرة، الآن يجب عليه أن يأتي بالحج، لكن فاته الحج، فاته الموقفان، ففي هذه الحالة يجب عليه إعادة الحج، لأن ما حج حجة الإسلام، وإعادة الحج حج التمتع لا يتأتى إلا بإعادة العمرة، فيجب إعادة العمرة بسبب فوات الحج. أيضا صورة أخرى إلى الفوات، إذا كان فات الحج، فات عليه الحج وهو محرم، هو أحرم للحج الآن، لما أحرم للحج فات الموقفان، صحيح أنه في السنة الآتية يجب عليه عمرة بسبب الفوات، لكن هذا العام إيش الآن يسوي؟ يجب عليه أن يقلب إحرامه إلى إحرام العمرة المفردة، لأن الآن هو محرم لكن فاته الحج، فيحول إحرامه إلى العمرة المفردة. أو كان مثلا لا يتمكن من الحج فيحول إحرامه إلى العمرة المفردة، لا يستطيع إكمال الحج فيحول إحرامه إلى العمرة المفردة ويأتي بعمرة مفردة. نعم إيه؟ لا شك، فصار يجب عليه بسبب الفوات. قال والدخول إلى مكة تجب العمرة إذا كان الشخص يريد أن يدخل إلى مكة، لأنه لا يجوز الدخول إلى مكة إلا بإحرام مع انتفاء العذر. إذا كان ليس يعني ليس له عذر في الدخول إلى مكة، لأن بعض الأحيان يجوز له، يعني هو معذور في الدخول إلى مكة بدون إحرام، مثل إذا كان سيقاتل قتالا مباحا مع الإمام مثلا أو مع النبي، بعد ما يحتاج إحرام، يدخلون بدون إحرام. أو مثلا مرض لا يمكنه الإحرام معه وسيدخل مكة، باعتبار أنها مكة يفترض بلده، ولكن أو ما في الآن، هو مع حملة مثلا، وفي هذه الحالة هم بعد سيحرمون وسيدخلون مكة وهو معهم، فماذا يصنعون؟ هو لا يستطيع الإحرام، لا يتمكن من الإحرام، فهنا يجوز له أن يدخل بدون إحرام. أو مثلا لا، إذا كان هو مملوك وسيدخل مولاه، سيدخل مكة وهو مع مولاه، ومولاه لم يأذن له في الإحرام، فهو هذا عذر. أو كان به كما في الجواهر مثلا، إذا كان به رمد ويمنعه الرمد من الإحرام، لا يتمكن أن يحرم، هذا طبعا شامل للمرض. يقول: وعدم تكرار الدخول. عدم تكرار الدخول إذا كان هو يريد، قال أولا مع انتفاء العذر، إذا أراد أن يدخل إلى مكة لا بد بإحرام، إذا كان منتفي العذر، وإذا كان لا يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش الذي يحطب أو يقطع الحشيش، ففي هذه الحالة يجوز له، هذا كثير يتردد على مكة، فيجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام. أيضا من هؤلاء مثلا سائق السيارة الذي كثير يتردد، مثلا يحمل الناس من المدينة إلى مكة أو من جدة إلى مكة، هذا كثير يتردد على مكة، فلا يجب الإحرام، ويتكرر وجوبها بحسب السبب. يعني لو نذر وجبت عليه بالنذر، لو حلف بعد يحرم يعتمر عمره، قال: لله علي نذر أن أعتمر في رجب، ووالله سأعتمر في شعبان، وأعاهد الله أن أعتمر في رمضان. صار عندنا إيش؟ نذر ويمين وعهد، فصارت أسباب متعددة تصير تتكرر العمرة لهذه الأسباب. الثالث في أفعالها، في أفعال العمرة ما هي؟ وأفعالها ثمانية: النية، طبعا ينوي أنه يحرم لهذه العمرة وتكون عمرة مفردة أو عمرة تمتع، يعين ما هي هذه العمرة، هل هي نيابة ليست نيابة، عن نفسه أو عن غيره، هل هي واجبة أو مستحبة، والإحرام من الميقات طبعا، والطواف حول البيت سبعة أشواط، وركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وطواف النساء هذا في العمرة المفردة، وركعتا الطواف النساء، والسعي والتقصير. طبعا طواف النساء وركعتين ليس من النسك، ففي هذه الحالة يؤخرهما عن السعي والتقصير، لأنه واجبين وليس من نسك الحج. بالنسبة كما قلنا في العمرة يجوز الحلق ويجوز التقصير، إلا في عمرة التمتع فيجب الحلق، يجب التقصير عفوا. أما الرابع ففي أقسام العمرة، قال: وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة. فالأولى وهي المتمتع بها تجب على من ليس من حاضر المسجد الحرام، يعني لا يكون بينه وبين منزله في مسافة أقل من 16 فرسة. إذا 16 فرسة فما دون هذا حاضر من أهله حاضر المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج ونبدأها من شوال، وتسقط المفردة معها. يعني إذا كان هو أدى هذه العمرة بعد لا يجب عليه أن يؤدي عمرة مفردة، ويلزم فيها التقصير ولا يجوز فيها الحلق، ولا يجوز حلق الرأس ولو حلقه لزمه دم يعني يكثر بشات، ولا يجب فيها طواف النساء وإن كان لا بأس أن يأتي به رجاء كما قلنا. أما بالنسبة إلى المفردة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر.